أهلا وسهلا بكم معي أحبائي في برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه ما جاء في كلمة الله سعيا وراء تحقيق مشيئته تعالى في حياتنا. وفي هذا أصلي أن يكشفها الله لنا وأن نستجيب لمشيئته المعلنة كي تتحقق مقاصده فينا، وله كل الحمد على الدوام. صديقي المستمع، إن الحياة التي تسيرها الأهواء والنزعات والغرائز تمثل الدرك الأسفل في مسرح الحياة، لذلك لابد من مبادئ روحية وأدبية تقيد تلك النزعات وتلجم تلك الأهوال والميول. إن المبادئ الروحية المسيحية السامية هي ضمان نجاح الحياة وتفوقها، هي التي تزيح من طريقها المفاسد والمساوئ والأباطيل وتشق سبيلها وسط هذا الركام إلى أن تصل أخيرا إلى القمة. أما الذين يظنون أنهم ينجحون بلا مبادئ ثابتة هم واهمون. إن نجاحهم المؤقت أشبه ما يكون بالسراب الخادع، سرعان ما يتلاشى كما يتلاشى الضباب تحت أشعة الشمس، فيبقى الوهم والفشل وخيبة الأمل. لذلك لابد من مبادئ سامية نابعة مما علمه المسيح، تكون بمثابة حافز في الإنسان نحو الخير والصلاح والإرادة الخيرة والشجاعة والنزاهة وإنكار الذات والصبر والعطف والتعاون والبذل والتضحية وما إلى ذلك. إن الأدوار التي يمكن ممارستها لا تقع تحت حصر، فلكل إنسان مجاله الخاص يبلور فيه نفسه ويترك خلفه أثرا عميقا خالدا لا تمحوه السنون. إن مسرح الحياة بالرغم مما فيه من تعب وعناء يظل له طابع المسرح الشيق، طابع الانسجام والفرح والانطلاق. فمسرح الحياة يتضمن معنى الحياة ومفهومها الحقيقي، وهذا يشير إلى مفهوم سر الحياة. ومن هنا يمكنك صديقي أن تسير شامخا مرفوع الرأس، متجنبا المهاوي والمطبات والمنزلقات المهلكة. اذكر عند كل موقف أنك أؤتمنت لتكون أداة للخير، وبوقا للشهادة، ومعولا لزرع كلمة الحياة في كل ميدان وسبيل. ما نزال في هذه الأيام نتدارس الرسالة التي خططها ريشة يهوذا أخي الرب، وهي تمثل السفر ما قبل الأخير من العهد الجديد. رأينا في الحلقة الماضية المثال الثالث الذي يضربه لنا يهوذا عن الارتداد في القديم، فقد ذكر الشعب القديم وعدم إيمانه، وذكر الملائكة الذين لم يحافظوا على مكانتهم السابقة، وها هو الآن يتحدث عن أهل سدوم وعمورة والمدن التي حولهما. فقد دان الله هذه المدن تماما، حيث يعتقد البعض أنها مدفونة اليوم تحت البحر الميت، لأن سكانها نجسوا أجسادهم عن طريق ممارستهم للشذوذ الجنسي. يتحدث يهوذا بعد ذلك عن المعلمين الكذبة، ويقدم 4 نقاط تعيننا على التعرف على المعلمين المرتدين. الأولى أنهم محتلمون، أي يعيشون في عالم وهمي لا وجود له. وثانيا ينجسون الجسد، أي يمارسون الشذوذ الجنسي والأمور اللا أخلاقية. وثالثا يتهاونون بالسيادة، أي يرفضون السلطة. ورابعا يفترون على ذوي الأمجاد، أي أنهم يحتقرون أصحاب المناصب الرفيعة ويلقون بالملامة على كل شخص مسؤول، سواء كان هذا الشخص مسؤولا بالفعل عما يجري أم لا. هذه هي سماتهم، وهم خطرون بسبب الطريقة التي دخلوا بها إلى الكنيسة. لقد بات الارتداد الذي كان مجرد سحابة صغيرة عاصفة هوجاء ترمي إلى تدمير الكنيسة. لهذا ينبغي علينا أن نعلق هذه الرسالة كتحذير من العاصفة، لأن الارتداد بات في وسطنا اليوم. ثم رأينا كيف أنه حينما خاصم ميخائيل رئيس الملائكة إبليس محاجا عن جسد موسى، لم يشسر أن يورد حكم افتراء على إبليس، فقد كان ميخائيل يحترم منصب إبليس. كان إبليس مخلوقا من مخلوقات الله، ومن الواضح أنه كان أسمى مخلوق خلقه الله، ثم وجد فيه شر، فقد تكبر وأراد أن يستقل عن الله. وفيما يتعلق بهذا العالم، فقد سمح له الله بأن يواصل تمرده، وقد كان لدى الله قصد سام ومقدس من وراء ذلك. لم يلعن ميخائيل إبليسا ولم يتطاول عليه، لأنه كان يحترم منصب إبليس الذي خلق كأسمى مخلوق. ما أحوجنا صديقي المستمع لتعلم هذا الدرس، فالكثير من المؤمنين لم يتعلموا أن ينحنوا لأحد ولا حتى لله. فهل نحترم سلطان الله؟ هل نحترم شخصه؟ نواصل تأملاتنا في رسالة يهوذا مع فقرة جديدة تقرأها لنا الأخت رندا ابتداء من الآية العاشرة.
ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم، لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة.
يخبرنا العدد العاشر من رسالة يهوذا ما يلي: ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. حينما يقول يهوذا يفترون، فإنه يعني يجدفون. ولكن هؤلاء يفترون، يجدفون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. كلمة يعلمون هنا تعني الاستيعاب والمعرفة العقلية، وهي تشير إلى كل نطاق الأشياء غير المرئية. فالمعرفة لا تقتصر على ما يمكنك أن تخضعه لأنبوب الاختبار أو المجهر. فماذا عن مقطوعة رائعة من الموسيقى؟ ماذا يحدث لو أنك حاولت إخضاعها لأنبوب الاختبار أو المجهر؟ فالموسيقى تحتاج لأن تترجم إلى صوت، والأذن تحتاج لسماعها، فلا يمكنك أن تراها أبدا، فهي في حقيقة الأمر غير مرئية. كذلك فإن المحبة شيء غير مرئي، ولا يمكنك أن تضعها تحت المجهر. وماذا عن الإيمان؟ لا يمكنك أيضا أن تضع الإيمان تحت المجهر. وهكذا هنالك الكثير من الأشياء التي نعرفها دون ما حاجة لإثبات مخبري، فنحن نعرفها لأننا اختبرناها. الروح القدس قد جعل هذه الأشياء حقيقة لقلوبنا. لكن هؤلاء يفترون أو يجدفون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة. وكلمة يفهم في الأصل تشير إلى المهارة في الصناعات اليدوية، وهي تشير إلى الأشياء الملموسة أو المحسوسة. فهناك أشياء يمكننا أن نخضعها لأنبوب الاختبار أو أن نضعها تحت المجهر. وهكذا فقد كان هؤلاء يفهمون فقط ما يمكنهم رؤيته ولمسه، لذلك فإنهم كالحيوانات غير الناطقة، لأن الحيوانات لا تعرف إلا عن التبن أو القش أو الحيوان الآخر الذي ستفترسه. وهذا يشير إلى ما تعرفه الحيوانات بالفطرة، فبعض الحيوانات تهاجر شتاء لتنعم بالصيف في منطقة دافئة، وفجأة تهاجر ثانية لأنها تعلم بالغريزة أن الشتاء بات على الأبواب في تلك المنطقة. وهكذا فإن هؤلاء الأشخاص يتحركون ويتصرفون بالغريزة كالحيوانات. إن الجيل الذي يعتقد بأنه ذكي لأنه لا يصدق إلا الأشياء التي يمكن اختبارها في أنبوب الاختبار أو تحت المجهر، إنما هو جيل مسكين في واقع الأمر، فهم لا يستطيعون أن يفهموا أي شيء لا تفهمه الحيوانات. فالرسول بولس يقول: يمكنك أن تعرف أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، ويمكنك أن تعرف أن يسوع هو مخلص العالم، لكن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون سوى الأشياء المادية الملموسة، وهم يفسدون أنفسهم بتلك الأشياء. هذه هي صورة المرتدين التي يقدمها لنا يهوذا هنا. لقد قدم لنا يهوذا ثلاثة أمثلة على الجماعات المرتدة، حيث ذكر بني إسرائيل والملائكة المرتدين ومدينتي سدوم وعمورة، والآن سوف يضرب لنا ثلاثة أمثلة أخرى على أفراد. عدد 11: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح. ويل لهم، قد يكون الويل للحزن أو للشجب، وهنا فإن الويل للشجب رغم أنه قد ينطوي على المعنى الآخر أيضا. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. كان قايين رجلا متدينا، لكنه كان شخصا طبيعيا، فقد كان يؤمن بالله وبالدين، لكنه كان يفعل ذلك بطريقته الخاصة، فقد كان ينكر أنه شخص خاطئ وينكر الفداء بالدم، وكان يعتقد بأنه يستطيع التقرب إلى الله بطريقته الخاصة. وتلخص لنا الآية الرابعة من الفصل 11 من رسالة العبرانيين قصة قايين: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. كذلك فإن قايين ميت أيضا، لكنه يتكلم بعد. فطريق قايين هو طريق رجل رفض أن يحضر خروفا صغيرا يشير إلى المسيح، أي أن قايين لم يأتي إلى الله بالإيمان، فهو لم يصدق الله حينما قال بأنه ينبغي على الإنسان أن يحضر خروفا صغيرا ذبيحة، لأنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة للخطايا، وأنه ينبغي دفع أجرة الخطية. فقد ظن قايين أنه يستطيع التقرب إلى الله بطريقته الخاصة، وهذه هي صورة المرتدين أيضا، حيث أنهم يؤمنون بالله وبالدين، لكنهم يريدون التقرب إلى الله بطريقتهم هم، لا بالطريقة التي حددها الله نفسه. وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. نجد هنا أنها ضلالة بلعام، وفي رسالة بطرس الثانية نجد أنها طريق بلعام، وفي سفر الرؤيا نجد أنها تعليم بلعام. في رسالة بطرس الثانية نرى الشيء الذي يضعف الإنسان ويهدم حياته، فقد كان بلعام مذنبا بالجشع، كان واعظا مأجورا، أراد أن يجني ثروة من موهبته في الوعظ، والتي هي دون شك عطية الله له. كانت هذه هي طريق بلعام التي كانت سبب هلاكه. وبالطبع قد يسعى الإنسان إلى شيء آخر خلاف المال، فقد يسعى إلى الشهرة أو الشعبية أو المدح أو المنصب، فهناك الكثير من الأشياء التي من شأنها أن تضع المرأة في طريق بلعام. ويهوذا يقول هنا إن هذا أمر يميز الشخص المرتد. وفي سفر الرؤيا نقرأ عن تعليم بلعام، ونقرأ في سفر العدد أن بلعام لم يتمكن من جلب اللعنة على الشعب القديم، لذلك فقد أخبر بلاق أنه إذا قام بإرسال النساء المؤابيات إلى معسكر الشعب فسوف يتمكن من جعلهم يزنون ويعبدون الأصنام من خلال الزواج المختلط. والملاحظ أن الله يحذر في الكتاب المقدس بأكمله من زواج المؤمنين بغير المؤمنين. أما ضلالة بلعام هنا في سفر يهوذا، فهي أن بلعام ظن أنه كان ينبغي على الله أن يعاقب الشعب القديم على خطاياهم، فهو لم يدرك أن هناك أخلاقا أسمى من الأخلاق الطبيعية، فقد اعتقد بأنه كان ينبغي على الله البار أن يلعن الشعب، لكنه لم يلتفت أبدا إلى أخلاق الصليب. فالعهد القديم يعلم أن الله يمكن أن يفرض سلطانه، لكنه يمكن أن يكون عادلا ويبرر الخاطئ التائب. فبلعام لم يفهم أن الله يمكنه أن يغفر للشعب إنهم رجعوا له، ففي بعض الأحيان يصعب على البعض أن يفهموا كيف يهتدي الخاطئ إلى الله، وقد كانت هذه هي مشكلة بلعام. ثم هلكوا في مشاجرة قورح. ربما تذكر يا صديقي أن قورح قاد تمردا وعصيانا ضد موسى، فقد توصل إلى نتيجة مفادها أن موسى ليس الوحيد الذي يستطيع التقرب إلى الله، لهذا فقد تمرد قورح على السلطة التي وضعها الله نفسه، أي على موسى، كما أنه أراد التدخل في الشؤون المقدسة، وكأنه كان يسأل: هل حقا تكلم الله إلى موسى فقط؟ من يظن موسى نفسه؟ وفي الحقيقة أن موسى لم يفكر كثيرا في نفسه، ولم تكن لديه مؤهلات غير مناسبة، بل إن موسى أراد التخلي عن منصبه كقائد للشعب لإخراجهم من مصر، لكن الله دعا موسى، ثم جاء هذا الرجل المدعو قورح وتمرد عليه وعارض سلطة موسى وتدخل في منصب الكهنة ومات. وبعبارة أخرى، فقد كان قورح رجلا متمردا على الله. ويقول يهوذا هنا إن مثل هذا العصيان والتمرد هو صفة وسمة من سمات الشخص المرتد. لاحظ صديقي المستمع أن الأشياء التي تنطبق على هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العهد القديم هي أيضا الأشياء التي تنطبق على المرتدين. فقايين لم يؤمن بأنه ينبغي على المرء أن يأتي إلى الله بالإيمان، وبأنه يحتاج إلى ذبيحة دموية لأنه خاطئ، بل كان يعتقد أنه إذا كان لدى المرء ديانة فهذا هو كل ما يحتاج إليه، وهذا ينطبق تماما على الشخص المرتد. وكانت ضلالة بلعام هي أن يعتقد بأنه ينبغي على الله القدوس أن يعاقب الخطية، وأنه لا يمكنه أن يصفح عن الخطاة. والشخص المرتد يقترف الخطأ نفسه، فهو يقول: كيف يمكن لذبيحة المسيح أن تخلص أي شخص؟ ينبغي على الإنسان أن يخلص نفسه بنفسه. كما أن المرتد يتمرد على الله كما فعل قورح، فالمرتدون يمارسون سلطة ليست لهم، ويقفون على المنبر ويعظون بالسياسة عوضا عن كلمة الله، فعوضا عن أن يقولوا للناس ما يقوله الله، فإنهم يخبرونهم بما يعتقدونه هم أنفسهم. كما ترى أخي الكريم، فإننا نتعرض لصفات المرتدين كما يبينها لنا يهوذا في رسالته. أرجو أن نفتح أعيننا جيدا لنميز هؤلاء، لا سيما الذين يندسون إلى الكنيسة، حتى نحذر منهم جيدا ونقاومهم. أتركك الآن في عناية الله، وإلى اللقاء.